الفصل التاسع: آليات قراءة النص. لا بد من التمييز بين عدد من المفاهيم التي لها علاقة بقراءة النص الديني وفهمه، فلدينا ما يطلق عليه النص الظاهر والنص الباطن والتأويل والتفسير وما إلى ذلك. وقد اعتاد علماء التفسير والخطاب الديني أن يتعاملوا مع نوعين من قراءة النص، أحدهما يعبر عن حمل النص على معناه البين أو الظاهر، والآخر يطلقون عليه التأويل، وهو حمل النص على غير ظاهره كما هو اصطلاح المتأخرين. وبالتالي لا توجد هناك آلية أخرى للقراءة غير هاتين الآليتين، كذلك لا يوجد غير مستوى واحد من القراءة، وأن هذه القراءة بوسعها أن تكون مستقلة ومفصولة مبدئيا عن التحديدات المعرفية القبلية أو القبليات بكافة أشكالها. والحال أن العلاقة بين المفاهيم السابقة تختلف عندنا، وأن هناك أكثر من آليتين بل وأكثر من مستوى للقراءة، وأن هذه القراءة لا يمكن فصلها عن القبليات، وأن للنص ظهورا آخر غير الظهور اللفظي المتعارف عليه، وأنه اعتمادا على الموقف من هذين الظهورين تتحدد نوع الآلية التي تستخدم في القراءة. ولأجل الكشف عن هذه الأمور نبدأ بتقسيم مستوى القراءة إلى مرحلتين أو نوعين من الآليات كالتالي: آليات المرحلة الأولى: الإشارة. إذا ما كان للنص ظاهر يفهم معناه، فهذا يعني من وجهة نظرنا أن هناك ثلاثة عناصر ضمنية بعضها يتقوم ويتأثر بالبعض الآخر، ولها علاقة بصياغة وتحديد هذا الظاهر، ونطلق عليها بكل من الظهور اللفظي والسياق والمجال. كذلك هناك عنصر رابع خارجي يخص المحددات القبلية أو التأسيس القبلي للنظر أو القبليات المعرفية التي لها دورها الفاعل في تحديد معنى ذلك الظاهر كما سنعرف لاحقا. ولدى البيانيين أو الأصوليين أن الظهور اللفظي هو عبارة عن حمل اللفظ على الحقيقة وعلاماتها التبادر، والمقصود بالتبادر هو انسياب المعنى إلى الذهن مباشرة عند قراءة اللفظ أو سماعه. ولا شك إن التبادر في حمل اللفظ على المعنى له أسباب قد تكون مختلفة بين شخص وآخر، فقد تكون أسباب الاختلاف شخصية ذاتية كما قد تكون عامة، وقد تختلف رقعة هذه الأخيرة ودائرتها بين جماعة وأخرى تبعا لسلطة الدوائر المعرفية ونظمها القبلية، كالمعنى الذي يتبادر للمتأثرين بالأجواء الفلسفية التقليدية من لفظ النص الديني، ومثلهم المتأثرون بالأجواء العلمية الطبيعية حاليا. فقد يتبادر المعنى من لفظة العلم أو لفظة العلماء الواردتين في القرآن الكريم بذلك المتداول لدى العلوم الطبيعية ساينس، مثلما يتبادر من قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد يكون سبب التبادر له علاقة بالوضع الشرعي كما في لفظة الصلاة، أو له علاقة بالضروريات الحسية أو بكثرة الاستخدام والعرف كالذي يركز عليه البيانيون والأصوليون، وهو كثرة استعمال اللفظ على المعنى المخصوص فيتخذ إطارا عرفيا، وهم بهذا يقسمون الحقيقة اللفظية إلى لغوية وعرفية وشرعية، وبالتالي قد يختلف التبادر من عرف لآخر أو من مكان لآخر ومن زمن لآخر. ومن ذلك إن لفظ التقاطع في بلاد المغرب اليوم له ظهور دال على الاتفاق، في حين إنه في المشرق له ظهور دال على التعارض، وهو الموافق للمعاجم اللغوية. وهنا لا بد من لحاظ جملة أمور كالتالي: أولاً، إنما يقال بأن الظهور اللفظي لا يكون إلا عند حمل اللفظ على الحقيقة وعلامتها التبادر هو أمر غير صحيح، إذا ما أخذ على إطلاقه فهو لا يصدق إلا على اللفظ المفرد أو المنعزل عن النص، أي ذلك الذي ليس له علاقة بسائر الألفاظ والعلاقات القائمة بينها. فلو أخذ اللفظ ضمن الدائرة الألفاظ وسياقها، فإن كل من الظهور وتبادر المعنى سوف لا يتوقفان على ما للفظ من حقيقة. وبعبارة أخرى، إنه لا يوجد تلازم بين الحقيقة اللفظية وبين الظهور، وكذا لا يوجد تلازم بينها وبين التبادر، حيث لا مانع من أن يعبر الظهور اللفظي عن المعنى المجازي بالتبادر، إذ قد تتدخل بعض القرائن القبلية المنفصلة بالعمل على صياغة وتحديد المعنى اللفظي تبعا لمنبهات القرائن اللفظية والسياقية. فبفعل التنبيه الذي يثريه سياق النص مع ما للألفاظ الأخرى من دلالات، قد ينساق الذهن مباشرة إلى حمل اللفظ على المجاز، فيصبح الظهور معبرا عن المعنى المجازي لا الحقيقي، وبالتالي فالحقيقة لا تساوق الظهور، أو أن أحدهما لا يدل على الآخر، فقد لا تعبر الحقيقة عن الظهور، وكذا الظهور عن الحقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما للقرائن المنفصلة سواء كانت نقلية أو خارجية أو عقلية من دور في تحديد الظهور اللفظي. فمثلا في الآيتين القرآنيتين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، نجد للفظة القرية ظهورا للمجاز كما ينبه عليه مجرى السياق، إذ لو حملناها على الحقيقة لكان من الصعب فهم ما تعنيه الآيتان، إذ كيف يمكن أن نسأل القرية وهي ليست من الكائنات الحية والعاقلة؟ لكن بفعل ما يختزنه الذهن من القبليات المعرفية مثل ما يتمثل في الضرورة الحسية، فإن ما يتبادر من المعنى مباشرة هو أهل القرية وليس القرية ذاتها. هذا فيما لو استبعدنا الرأي الذي ذهب إليه القليل من العلماء كابن تيمية الذي قال بأن القرية هنا تأتي بمعنى الساكنين ضمن مذهبه المعروف بنفي المجاز في النص الديني والأصل اللغوي، وكالذي أشار إليه من قبل الراغب الأصفهاني المتوفى حدود سنة 450 للهجرة، من أن البعض ذهب إلى أن معنى القرية هو القوم أنفسهم، ومما نقله بهذا الصدد أن بعض القضاة دخل على علي بن الحسين رضي الله عنهما فقال: أخبرني عن قول الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ما يقول فيه علماؤكم؟ قال: يقولون إنها مكة. فقال: وهل رأيت؟ فقلت: ما هي؟ قال: إنما عني الرجال. فقلت: فأين ذلك في كتاب الله؟ فقال: ألم تسمع قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله؟ وقال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وعلى هذه الشاكلة يمكن لحاظ الشيء نفسه في قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، حيث ظهور الآية لم يأتي بحسب حمل جميع الألفاظ على الحقيقة والتي منها لفظة يريد، فعلاقة الألفاظ ببعضها تسمح لأن يكون للجدار إرادة، وهذا أمر لا يعقل، كما تدل على ذلك الضرورة الحسية. وعليه فأول ما يتبادر للذهن هو حمل معنى الإرادة في هذا السياق على المجاز، أو لنقل إن تبادر الظهور في الآية كما ينبه عليه السياق هو حمل اللفظ على المعنى المجازي تبعا للمخزون الذهني من الضرورة الحسية. هكذا فسواء في هذه الآية وما قبلها هناك تبادر للظهور في المعنى المجازي وليس الحقيقي، فالمجاز سابق في هذه الحالة على الحقيقة من حيث الفعل الذاتي أو الإدراك، وهو غني بالمعاني والثراء مقارنة بالحقيقة، وإن كان من الناحية الأنثروبولوجية لا يمكننا تقدير أن يكون المجاز سابقا على الحقيقة، فالأول متطور عقليا ولغويا مقارنة بالأخيرة، فلا مجاز من غير حقيقة لغوية، فهي الأصل الذي نشأ عليه الثراء المجازي، ولولا هذا الثراء لكانت جامدة ضيقة الأفق لا تتعدى الإدراكات الحسية المكتسبة. وإذا كان للعقل دور في التجلي غير المحدود فإنما يعود فضله للغة المجازية، بمعنى أن لهذه اللغة الفضل في إظهار قابليات العقل غير المحدودة. وبحسب المعنى النسبي للتبادر، فإن الظهور اللفظي كثيراً ما يتأثر بالثقافة العصرية. فمثلا قد يكون للفظ معنى متبادر للذهن وقت نزول النص، سواء كان ذلك لاعتبارات المعنى العرفي أو الشرعي، وقد يستمر هذا التبادر للمعنى ردحا من الزمن، لكنه قد يتبدل إلى تبادر معنى آخر للفظ بفعل تطورات اللغة والثقافة. ومن الأمثلة على ذلك مفهوم الحكم، كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حيث يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس أن معنى الحكم في هذا النص وغيره من الآيات هو ذلك المتعلق بالسلطة السياسية أو بما يتضمنها ويشملها، وكأن هناك نظاما محددا لهذه السلطة دينيا، كالذي تفهمه بعض الحركات الإسلامية المعاصرة، مثل ما جرى عليه أبو الأعلى المودودي وسيد قطب وغيرهما، في حين ليس للمعنى علاقة بالجانب المذكور. فمن حيث السياق وعدد من الروايات أن المعنى مرتبط بالأحكام القضائية المتعلقة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأغلب التفاسير تشير إلى هذا المعنى. وعلى هذه الشاكلة، إن ألفاظا وردت في القرآن الكريم من قبيل التفقه والاستنباط والتأويل لها معان هي غير ما اصطلح عليه العلماء فيما بعد. ومن ثم أصبحت المعاني الجديدة هي المتبادرة لدى الكثير من الناس والعلماء. ولا بد من التمييز بين التبادر الأولي المباشر والمتأثر بثقافتنا العصرية والتقليدية، وبين التبادر التحقيقي المعتمد على فحص النص لغويا وخارجيا، أي تبعا لاعتبارات السياق الخارجي كما تحدده علاقة النص أو اللفظ بالواقع الذي نشأ فيه. فبعد الفحص والتحقيق قد يصبح لللفظ أو النص ظهورا هو غير ذلك الظهور الساذج المرتبط بثقافتنا المعاصرة، بما فيها الثقافة التقليدية المنحدرة إلينا عبر العصور التاريخية، فقد تتناغم النصوص مع المعطيات المعاصرة، فيبدو لأول وهلة وكأن المعنى المتبادر هو ذاته الذي نستلهمه من هذه الثقافة المركوزة في عقل القارئ، كالذي يروج له أصحاب التفاسير العلمية للقرآن. لكن عند التحقيق اللغوي والسياقي، سواء السياق الدلالي أو التاريخي، فإن النص قد يعطي دلالة أخرى مخالفة. فمثلا من صورة ما صوره أصحاب التفاسير العلمية من الظهور المتبادر والجلي لبعض الآيات خلافا للسياق الدلالي، مثل ما جاء حول قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إذ قيل أنها دلالة على إمكانية النفوذ في الأقطار الكونية، وأن معنى كلمة سلطان هو العلم، خلافا للسياق الدلالي، حيث جاء بعد هذا النص قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ثانيا، إذا كان للسياق دور منبه في تبادر المعنى والظهور اللفظي سواء بالنسبة للحقيقة أو المجاز، فإن له دورا مماثلا في تحديد المعنى الذي يخص الحقيقة بتجلياتها المختلفة. فالحقيقة اللفظية كما يمكن الإشارة إليها بنحو حسي مثلا، فإنه يمكن الإشارة إليها كذلك بروح المعنى العام الذي يشمل ما هو حسي وغير حسي. فقد يحمل اللفظ ضمن سياق ما على اعتبارات الجانب الحسي لحقيقة اللفظ، كما قد يحمل ضمن سياق آخر على جانب معنوي لنفس تلك الحقيقة. فمثلا قد يتبادر لنا في الكلام العادي معنى الميزان بأنه هذا الميزان المحسوس، لكننا عندما نقرأ قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أو قوله: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فإنه لا يتبادر لنا هذا الميزان، وإنما يتبادر شيء آخر استنادا إلى السياق والألفاظ الأخرى واعتمادا على ما عليه القبليات المعرفية. وبالتالي فليس للفظ حقيقة مشخصة واحدة، فحيث إن له علاقات وارتباطات بسائر الألفاظ، فإن ذلك يكسبه المعنى المناسب تبعا لما تفضي إليه القبليات المعرفية، مما يعني أنه بفعل السياق وهذه القبليات يمكن تخصيص الظهور للمعنى المشترك العام من اللفظ. ففي مثالنا السابق لا يختلف الميزان المحسوس عن ذلك الميزان الذي تحدثت عنه الآيتان تمام الاختلاف، بل بينهما وحدة معنوية مشتركة تجمع ما بين الطرفين، شبيه بالذي تحدثت عنه نظرية المشاكلة العائدة إلى بعض العرفاء والإشراقيين من الفلاسفة، وكذا ما عول عليه جماعة من البيانيين لتبرير موقفهم من إثبات الصفات الإلهية بلا كيف، كما هو الحال مع مدرسة ابن تيمية. فكلا الطرفين اعتبر أن لللفظ معنى مشتركا يجمع بين الحسي والمعنوي، ومن خلال هذا المعنى يمكن فهم القضايا الغيبية عبر الأمور الحسية، ولولاه ما كان من الممكن فهم ذلك. وبالتالي فكلاهما يقيمان الفهم وفقا للظاهر اللفظي، وهما يعترفان بأن معنى اللفظ يظل مشتركا وعاما يحدده السياق العام للنص، إن كان يتحدث عن أمر حسي شهودي أو معنوي غيبي. وكلاهما يقران حسب هذا الفهم بأن الصفات الإلهية تحمل على ظاهرها، وأن معناها يفهم دون تأويل، وأن لهذا المعنى بعض الشبه بما عليه الشاهد المحسوس، مع بقائه محكوما بقاعدة ليس كمثله شيء. وعموما إن ما سبق يجعلنا نتعامل مع الظهور اللفظي للحقيقة على مستويين، أو قل إن ذلك يفرض علينا أن نتعامل مع الحقيقة اللفظية تبعا لمعنيين، أحدهما عام لما يحمله من روح المعنى بلا خصوص، والآخر خاص لما يحمله من المعنى المشخص لذلك العموم. ومن حيث الترتيب المنطقي فلا بد من أن يستبق المعنى الأول الثاني، وأن الثاني يتضمن الأول، أي أن الحقيقة بالمعنى الخاص لا تكون كما هي عليه بهذا الوصف ما لم تكن في الوقت نفسه، بل وقبل ذلك عبارة عن حقيقة عامة مشتركة. ففي البدء يفترض بحسب التجوز المنطقي أنها كانت حقيقة مشتركة ثم تشخصت بمعنى محدد، وبالتالي فعند تشخصها تكون قد هيأت المجال باتجاه تفسير النص خلافا لما هي عليه قبل التشخيص. فمثلا عندما نريد أن نعرف معنى اليد ضمن أحد النصوص المقروءة ونشخصها بهذه اليد الجارحة، فذلك يعني أننا من حيث الترتيب المنطقي نفهم بأن اليد عبارة عن عضو حي يستخدم في الإمساك والصنع والتكوين، ولا يستخدم في السمع والإبصار مثلا. وفي حدود هذا المعنى الأخير يكون فهمنا لليد هو بمعناها العام المشترك، أي ذلك الذي لا يفيد في حد ذاته المعنى الخاص كاليد الجارحة. لكن عندما نخطو خطوة أخرى فنشخص معناها بهذه الجارحة أو بغيرها وفق ذلك المعنى المشترك، فإننا في واقع الأمر قد هيأنا الأمر باتجاه تفسير النص الذي أحد مضامينه اللفظية هو هذا اللفظ المبين، علما بأن المعنيين قد يتحدان من الناحية العملية بحيث يتبادر لدينا بصورة المعنى الخاص من غير مرور بالمعنى العام. وذلك عندما يعبر التبادر عن درجة قوية من الوضوح تبعا للسياق والقبليات المعرفية، كالذي يظهر بكثرة استعمال المعنى. لكن في أحيان أخرى قد يتضح المعنى العام دون الخاص، وأنه للوصول إلى هذا الأخير نحتاج إلى جهد من الاجتهاد تبعا لاعتبارات مضافة من القبليات المعرفية، ومن بينها القبليات التي تتصف بالرؤى المنظومية مثل التحديدات الوجودية للفلاسفة والعرفاء كما تعرضها نظرية المشاكلة. ثالثا يمكن المقارنة بين الألفاظ والسياق من حيث العلاقة بينهما على الصعيد المعرفي والثبوتي، فمن الناحية الثبوتية ليس للسياق أي ثبوت من غير الألفاظ، والعكس ليس صحيحا، حيث قد تكون الألفاظ موجودة مستقلة ومنعزلة بلا أي سياق أو علاقات، لكنها لا تشكل نصا. فميزة النص بسياقه، وأن السياق هو تلك العلاقة القائمة بين الألفاظ، وبالتالي فإن تحديد وضع السياق يعتمد على ما عليه الألفاظ، فأي تغير في هذه الألفاظ يبعث على تغير السياق أو العلاقات. أما من الناحية المعرفية، فإن المتكلم يضع ألفاظه في سياق خاص ليدل به على ما يريد من مقصد، وبالتالي يمكن بالسياق فهم ما يراد من الألفاظ إن كانت تحمل على الحقيقة أو المجاز أو الرمز. وكذا فإن به يمكن حمل اللفظ على ما هو مألوف من المعاني الحسية والوجدانية، أو على أبعاد أخرى معنوية مجردة. ولو تغير السياق لأفضى ذلك إلى تغيير المعنى، كأن يبدل اللفظ من محل إلى آخر. فحتى في حالات التغير الطفيف للسياق فإن ذلك قد يغير شيئا ما من المعنى، كالذي لاحظه علماء البلاغة. ومن ذلك الفارق بين القولين زيد كالأسد، والثاني هو وكأن زيدا الأسد. فرغم أن كلا القولين دالان على التشبيه، لكن في القول الثاني هناك زيادة في المعنى على القول الأول، وهي أنه دال على فرط شجاعته وقوة قلبه، وأنه لا يروعه شيء، بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه حتى يتوهم أنه أسد في صورة آدمي. رابعاً، قلنا إن للسياق دوراً في تحديد المعنى الذي ينبغي اختياره لللفظ، سواء بحسب المجاز أو الحقيقة. وإذا جاز لنا التمثيل، يكون دور السياق بمثابة العلة المادية أو الشرطية التي تهيئ للعلة الفاعلية للقيام بوظيفتها في تحديد المعنى وتعيينه. ونقصد بالعلة الأخيرة القبليات المعرفية، مثل ما تتمثل في القرائن المنفصلة، إذ يتم بها انتقاء المعنى الذي يناسب السياق ويتسق معه، سواء كان هذا المعنى مأخوذا بحسب الحقيقة أو المجاز. بل إن مجرى السياق والألفاظ الأخرى قد تبدي من الإيحاءات ما هو أكثر من ذلك في بعض الأحيان، فهي قد تفتح باب الإشارة للمعنى الرمزي لللفظ، وذلك بحمل المجال على المجاز وإغفال المجال بمعناه الحقيقي، كالذي يمارس في القصص الرمزية مثل تلك التي يتداولها العرفاء. لكن ما معنى المجال؟ وما علاقته باللفظ والنص؟ نقصد بالمجال الظاهر نوعا من المحور النصي يدركه كل من أراد فهم النص، سواء استطاع تحديد القراءة أم لم يستطع، وسواء عمل وفق الظهور اللفظي للنص أم لم يعمل، وسواء احتمل نوعا من القراءة أم أنه توقف كليا دون إدراك ما هو المقصود من النص. فكل ذلك لا يخلو بفعل إدراك المجال العام له، وهو المحور الخاص بدلالاته المجملة اللفظية والسياقية. فمثل ما يكون للنص دلالته اللفظية المفصلة ضمن علاقاته السياقية، فإن له كذلك دلالته المجملة المختلفة عن الدلالة اللفظية المفصلة. وعلى العموم إن للنص ظهورين، لفظي ومجالي. فقد نتوقف مثلا إزاء ما يعنيه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فمع إننا قد لا نعرف بالضبط ما يراد بهذا النص القرآني، لكننا مع ذلك ندرك المجال الذي يتحدث عنه النص، فهو لا يتحدث عن الخبز والشعير، ولا عن الإنسان والحيوان، ولا عن طبيعة العلم والحياة، ولا عن القضايا المطروحة حاليا كالأصالة والمعاصرة وحقوق المرأة وشؤون السياسة والأوطان وغير ذلك. إنما يتحدث عن نوع من العلاقة التي تربط الله بشيء أطلق عليه العرش. فهل هذه العلاقة هي كعلاقة الملوك بعروشهم؟ وهل أن العرش هنا هو نفس ما نتصوره من مفهوم جسمي؟ وكذا هل معنى الاستواء هو ما نفهمه من الظاهر المتبادر في الذهن أم شيء آخر؟ فسواء حددنا نوع القراءة أم لم نحدد أي شيء من ذلك، وتوقفنا كتوقف الإمام مالك أو أشد منه، فإن مجال النص والقراءة هو مجال حاضر لا يغيب، ولو لم يكن حاضرا لكنا قد استعنا بمجالات أخرى كتلك التي افترضناها، وهي أبعد ما تكون عما يعنيها النص كمجال الخبز والشعير. إذن إن إدراك المجال لا يتوقف على فعل تحديد القراءة، فحتى لو كان هناك نوع من التحفظ في إبداء أي نوع من القراءة والفهم المحتمل، فإن ذلك لا يشكل عقبة دون إدراك المجال، طالما أمكن معرفة ما تدور عليه الأحداث اللغوية بالإجمال والعنوان العام. مما يعني إن شرط إدراك المجال هو معرفة مثل هذا العنوان، فلو لم يدرك لكان النص معبرا عن الخفاء والغموض التام، مثل ما هو الحال مع قراءة الحروف المقطعة في أوائل سور النص القرآني، فهي مبهمة المعنى إجمالا وتفصيلا، عنوانا وأحداثا، وبالتالي فإن المجال فيها مبهم غير ظاهر. ويتميز المجال عن السياق في أن الأخير يبعث على إدراك الظهور اللفظي، فيما الأول لا يبعث على هذه الخصوصية. فالمجال هو أشبه بحدود بلد مفصول عن بلدان أخرى جغرافيا، فبغداد تقع في العراق لا مصر، والقاهرة تقع في مصر لا العراق، والخلط بينهما هو كالخلط بين المجالات المختلفة. فعندما نقول إن بغداد مدينة مصرية، فقد حولنا مجال تواجدها الجغرافي إلى مجال آخر مختلف. وكذا لو قلنا بأن القاهرة مدينة عراقية، أما عندما نتجاوز السياق فمثلا نقول بأن بغداد تقع شمال العراق، فهي وإن كانت ضمن مجال العراق لا خارجه، لكن تغيير وضعها ضمن هذا المجال يجعل علاقتها السياقية غير صحيحة، فهي من حيث السياق لا المجال لا تنسجم مع موقعها الوسطي ضمن العراق. وفي النص من الممكن أن تكون القراءة مختلة السياق، فتكون علاقات النص غير منسجمة بحسب الفهم، أو أن القراءة قد تجاوزت السياق من دون مراعاة له، كما يحصل في حالة التأويل، لكن ذلك لا يؤثر على المجال النصي، فالخرق الحاصل لم يحول المجال إلى مجال آخر بعيد. من جانب آخر، سبق أن عرفنا بأن تحديد الظهور اللفظي يعتمد على السياق والقبليات المعرفية، لكن ماذا بشأن المجال؟ هل يعتمد هو الآخر على ما ذكرنا، أم أنه أمر آخر مختلف؟ للإجابة على ذلك لا بد من أن نعرف أولا بأنه لما كان المجال يستمد ظهوره مما عليه الألفاظ وسياقها، أو أنه منتزع من كل ذلك على نحو الإجمال، فلا بد أن يكون هو الآخر مستند إلى ما تبديه القبليات المعرفية تبعا للممارسة اللغوية المألوفة أو المتعارف عليها. فالمجال يعبر عن المعنى المجمل للموضوع المطروح على بساط البحث من النص اللغوي، أو أنه عبارة عن ذلك الظهور في المعنى العام للمحور الذي يتناوله النص، والذي يتشكل مما نفهمه من الإجمال الكلي للألفاظ وسياقها، بحيث تتميز لدينا طبيعة المحور الذي يطرحه النص، وإن لم نتمكن من قراءته قراءة تفسيرية أو إشارية، بل يكفينا معرفة العنوان العام الذي تدور حوله الأحداث اللغوية للنص. والأمر شبيه بما يحصل من تبادر للمعنى المجالي عند النظر إلى عناوين الكتب والمقالات، حيث تنبئنا غالبا عن طبيعة ما تتضمنه هذه الدراسات وإن لم نقرأها ونطلع عليها بعد. فضلا عن ذلك، علينا لحاظ أن الظهور المجالي هو ظهور يعبر عن الإدراك المجمل للكل، وهو الإدراك الذي يستبق إدراك الأجزاء، فمنه يبدأ تحديد مفاصل الأجزاء المتمثلة بالدلالات اللفظية، وهو بذلك تنطبق عليه الصيغة الجشطالتية التي يتقدم فيها الكل على الأجزاء، ولا يساوي هذا الكل مجموع أجزائه، كما إن قوانينه تختلف عن قوانينها. وكذا الأمر بالنسبة للمجال، فهو لا يعبر عن مجموع الدلالات اللفظية، كما إن الظهور فيه ليس من الظهور اللفظي المفصل، وإدراكه يحصل بالتبادر المباشر، وهو سابق في ظهوره لظهور الدلالات اللفظية، بل إن حضوره شرط في تحديد هذه الدلالات، رغم أنه متوقف في وجوده على وجود الألفاظ والسياق. ويمكن التمثيل على ذلك بإدراكنا لوجه شخص نقابله أول مرة، فنحن ندرك صورة عامة مجملة كلية للوجه قبل البدء بالتفاصيل. ففي البداية لسنا نتصور الأجزاء لنؤلف منها الكل الخاص بالصورة، أو أننا لا نقوم بالتقاط صورة مجزأة لنركب الكل منها، فلا نعمل على تجميع صور الأنف والفم والجبهة والعينين والخدين وما إلى ذلك لنؤلف منها صورة مركبة هي شكل وجه هذا الشخص، بل تأتي هذه التفاصيل متأخرة عن تصور الوجه ككل، رغم أنه من الناحية الموضوعية أو من حيث الواقع تكون الأجزاء سابقة للكل، فالكل مؤلف من أجزائه، ولولا هذه الأجزاء ما تشكل هذا الكل، وبالتالي فالسبق الموضوعي يكون للأجزاء للكل. لكن من حيث الإدراك الصوري فإن العكس هو الصحيح، فعلاقة الكل بالجزء هي كعلاقة الماهية بالوجود، إذ تتقدم ماهية الشيء على وجوده في الإدراك المعرفي، لكنها تتأخر عنه من حيث الحقيقة الموضوعية، فلولا الوجود ما كان للماهية وجود، فنحن نتحسس بالشيء كصورة في ذهننا أولا قبل أن نعلم حقيقة ما هو عليه، إن كان له وجود في الخارج أو ليس له وجود، فإن كان له وجود فهو سابق على صورته من حيث الواقع، لكنه متأخر عنها من حيث الإدراك. يبقى إن للدلالة اللفظية نوعين من التفصيل، أحدهما مجمل مقارنة بالآخر، فتارة تكون الدلالة اللفظية بمستوى الإشارة وأخرى بمستوى التفسير أو الإيضاح كما سنعرف، وإن الإشارة تعد مجملة مقارنة بالأخير، أما المجال فهو غير هذين الأمرين، ولنقل إن لدلالة المجال من الظهور هي غير الظهور اللفظي بكلا مستويه الإشاري والتفسيري أو الإيضاحي، وإنه يعد مجملا مقارنة بهما، مثلما أن الإشارة مجملة مقارنة بالتفسير أو الإيضاح كما سيتبين لاحقا. خامسا من ناحية أخرى، إن للمجال ظهورا بحسب الحقيقة أو المجاز، مثلما أن لللفظ ظهورا بحسب الحقيقة أو المجاز، وعلامة هذا الظهور هو التبادر في كل الأمرين، فسواء كان التبادر يشير إلى المعنى المجالي الحقيقي كما تبديه ألفاظ النص وسياقها، أو كان يشير إلى المجال المجازي والرمزية الظاهرة في النص، ففي كلا الحالتين نحن أمام ما نطلق عليه الظهور المجالي أو المجال الظاهر. فمثلا إن للقصص الرمزية للعرفاء دلالات بادية لللفظ والمجال، لكنها ليست مرادة بذاتها، وإنما ترمز إلى ما ورائها من المعاني الباطنية بحسب القبلية الوجودية، لذلك فهي من الناحية لها ظهور يختلف عن تلك الدلالات البادية، وهو ما نسميه الظهور الرمزي والمجالي. فالرمزي من حيث اعتبار اللفظ رمزا لمعنى باطن هو غير الدلالة البادية، سواء كانت حقيقة أو مجازا. والمجالي من حيث اعتبار المجال ليس ذلك المأخوذ من المعاني البادية للألفاظ، وإنما من ذلك المرموز إليه. فمثلا في قصة حيي بن يقظان لابن طفيل نجد إن مجال القصة ليس هو المجال الحقيقي، بل مجال مجازي، وأن الظاهر فيه هو الظاهر الرمزي، فكل من يطلع على القصة وبمعزل عن مقدمة المؤلف يدرك تماما أن المؤلف لا يتحدث عن أحداث واقعية، بل يرمز بها إلى أمور أخرى فلسفية وعرفانية، وأن أبطال القصة ليسوا شخصيات واقعية كما لا يقصد بهم أفرادا معينين، إنما يراد بهم اتجاهات نوعية محددة من المذاهب الفكرية. ويبدو المجال المجازي واضحا عندما تتوارد ألفاظ النص المتسقة باضطراد نحو مجال آخر هو غير المجال الحقيقي من دون مفارقات. ولا شك إن هذا النوع من المجال الظاهر هو على الضد من المجال الآخر الذي نطلق عليه المجال التأويلي أو الباطني، فالأخير يقطع الصلة بين الدال والمدلول ولا يجد ما يدل عليه بحسب القرائن الدلالية للنص وإيحاءاتها، وفيه يكون القارئ متوجها نحو ربط كل شيء بأي شيء وكل نص بأي نحو من الأنحاء من غير ظهور ولا ملازمة. فالدلالة النصية في واد والمعنى الآخر في واد، كالذي لا يفهم من النصوص جميعا، سواء سوى أنها ترمز إلى الخبز والشعير، فيرى في لفظة الدائرة مثلا بأن لها معنى الخبز لكونه دائري الشكل، ويرى في لفظة الرمل بأنه يرمز إلى الشعير باعتباره مكونا من الحبيبات المنفصلة، فهو كما قلنا أشبه بإلحاق مناطق جغرافية من دولة أخرى بعيدة دون لحاظ الحدود الفاصلة بين الدولتين، وكل ذلك دال على تحويل المجال واستبداله بمجال آخر باطني، وهو أمر شائع استخدامه لدى الباطنية والعرفاء عند قراءتهم للنص الديني. فمثلا في قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، إن معنى الوالدين حسب المجال الباطني هو العقل والطبيعة، وأن معنى البيت هو القلب، وأن المؤمنين والمؤمنات هم العقول والنفوس. كذلك في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، إذ ورد بأن معنى البر والبحر يشير إلى الإدراكات الحسية والعقلية، وأن الطيبات هي العلوم اليقينية، كما إن تكريم الإنسان يشير إلى ما خص الله تعالى الإنسان بالنفس الناطقة. وفي القصص القرآني جاء في آية إلقاء موسى في التابوت ورميه في اليم، كما في قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، أن التابوت عبارة عن الناسوت أو الجسم الإنساني، وأن اليم هو العلم، وإلقائه في اليم هو إشارة إلى ما حصل للإنسان من بلوغ العلم بواسطة هذا الجسم، فلولا الجسم ما كان للنفس من القوى الفكرية والحسية والخيالية التي هي مصادر هذا العلم. سادسا، لو عدنا إلى النص القرآني: واسأل القرية، فعادة ما يحمل القارئ المفردة الأولى من المفردتين في النص المذكور على الحقيقة، وهي مفردة واسأل، في حين يحمل مفردة القرية على المجاز، لكن لماذا لا يكون العكس أو حتى حمل المفردتين معا على المجاز؟ والجواب هو أن تحديد هذه المعاني بحسب المجاز أو الحقيقة والعلاقات الدائرة بين المعاني الأفراد بين معاني المفردات تتوقف كلها على ما يتم اختياره للمعنى المناسب طبقا للمرتكز الذهني للقبليات المعرفية، وهو المعنى الذي تتوفر فيه سمات المعقولية وعدم التعقيد، وكذا الاتساق الخالي من التناقض والغموض، وذلك ضمن نفس المجال الذي يبديه النص. فمثلا لو أن إمكانات حمل مفردة القرية تتحدد في ثلاثة احتمالات، ومثلها مفردة واسأل، وأن المزاوجة بين الأمرين تتخذ أصنافا شتى هي تسعة بحسب هذه الإمكانات، فمن الممكن أن نجد من بين هذه الأصناف ما هو غير متسق ولا معقول، كما قد نجد منها ما يخرج عن المجال الذي يبديه النص، وقد نجد من المزاوجات الممكنة ما هو معقول ومتسق وداخل ضمن المجال الظاهر العام. ولا شك إن المعنى الأخير هو الذي سيتبادر إلى الذهن عادة اتساقا مع ما تشهده الضرورة الحسية. وكمثال آخر على ذلك ما جاء في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذ لا يمكننا في هذه الحالة حمل ما ورد في الآية على الحقيقة المشخصة، بل أننا سنضطر إلى ترجيح أحد خيارات ثلاثة معقولة، منها خياران يقبل كل منهما الحمل على المجاز أو التأويل، حيث إما أن يكون المجاز والتأويل متعلقا بالماء فيكون المعنى أن الماء الذي خلق الله منه كل شيء حي هو عنصر آخر غير هذا الماء الطبيعي، كأن يكون المقصود منه الوجود أو مرتبة عليا من المراتب الوجودية، إذ من المستبعد أن يكون الجن وكذا الملائكة مخلوقين من هذا الماء الطبيعي، أو يكون المجاز والتأويل متعلقا بلفظة كل شيء حي، حيث تحمل على كل الأشياء الحية الطبيعية دون غيرها من الكائنات الأخرى كالجن والملائكة وما إليها، كما هناك خيار ثالث وهو حمل الماء على روح المعنى العام ثم تشخيصه بغير المعنى الحسي، فهو ليس هذا الماء الطبيعي الذي تقوم به حياتنا، بل يمكن أن يحمل على الماء الصوري الذي يسري في كل شيء سريان الماء أو الروح في الأجسام كالذي ذهب إليه بعض العرفاء. ولا شك إن جميع هذه الخيارات مبررة تبعا للقبليات المعرفية كما هو واضح. وفي جميع الأحوال هناك عوامل مختلفة ترجح خيارنا لمعنى النص كطبيعة السياق ونوع الألفاظ وما عليه القبليات المعرفية، ومنها الضرورات الوجدانية والتنمية الاحتمالية، ويجري العمل بكل ذلك وفقا للمنطق اللاشعوري، فالآلية التي يعمل بها الذهن البشري هي آلية تعتمد لا شعورا على التصفية والانتقاء من الإمكانات الكثيرة المتعددة، وهي بهذا الفعل تميل في الغالب إلى الخيارات التي تتسم بالمعقولية والاتساق طبقا لضغط القبليات المعرفية، وعلى رأسها تلك التي تتصف بالتنمية الاحتمالية. أو لنقل إن الآلية الذهنية تعتمد على النشاط الباطني التلقائي من هذه التنمية، وذلك عندما تجد نفسها أمام عدد مختلف من القرائن التي تلف حول معنى محدد دون غيره من المعاني الأخرى، ولما كان هذا النشاط التوليدي هو نشاط منطقي منظم أطلقنا عليه نظام التوليد اللاشعوري، وسمة النظام فيه واضحة وفقا لما يمتاز به من العمل الآلي المخطط تبعا للأصول المقررة. وإذا كان الكثير يتصور أن النشاط اللاشعوري تغلب عليه الممارسات غير المنطقية، فإن واقع الأمر هو العكس تماما، فأغلب نشاطه هو من النوع المنطقي المنظم، وإليه يعود الفضل في كون تفكيرنا وسلوكنا يتميزان عادة بطابع الاتساق. فنظام المعرفة لدى البشر يجري وفق قواعد وقوانين عامة مشتركة، وهي وإن لم تكن موضع التفات لدى أغلب الناس بمن فيهم أصحاب الاختصاصات المعرفية المختلفة، وكذلك رغم كونها محدودة العدد، إلا أنها ذات آليات فاعلة في الوعي الباطن أو اللاشعور، حيث يوظفها كل منا في نتاجه المعرفي غير المحدود، ولولاها ما كان البشر أن يمتلك القدرة والحرية على النتاج المفتوح، بل لكانت المعرفة لديه لا تخرج عن كونها انعكاسات مباشرة ومحددة للبيئة، في حين إن وجود هذا النظام الشامل يجعل القدرة على التفكير وتوليد المعرفة غير متناهية، حيث تتم آليات الاستدلال والاستنتاج وإن كنا غير واعين بها، بمعنى أننا نفكر بها وإن لم نفكر فيها، والمهم هو أنها تنطلق من مبادئ وآليات صحيحة يشترك في توظيفها المختص وغيره، سواء كان ذلك بوعي أو بغير وعي. فمثلا يطبق الناس جميعا آليات القياس المنطقي والاستقرائي بفهم ودراية دون عناء، رغم أنهم لا يعون قواعد هذه الآليات وضوابطها المنطقية، فأغلب معارف الإنسان قائمة على هذا النحو. وطبقا لما يسبق، لو تضمنت القبليات المعرفية قرائن عديدة تدل على كون النصوص الموضوعة لا يراد منها ما يراد من الألفاظ المستخدمة في المحاورات العادية، بل تدل على أمور أخرى لا تستكشف بحسب التفاهم المعرفي، فإن الذهن البشري سيلجأ حينها إلى حمل الألفاظ على دلالات أخرى تمتلك من المجال المجاز ما هو غير المجال الحقيقي، أي أن ما يتبادر إلى الذهن بالظهور هو ذلك المجال المجازي، في حين يستبعد المجال الحقيقي عن المعنى الظاهر، فتكون الألفاظ دالة بذلك على الطبيعة الرمزية. وقد لجأ الفلاسفة والعرفاء إلى مثل هذا الفعل في قراءتهم للنص الديني تبعا للقرائن التي اعتمدوها ضمن قبلياتهم الوجودية، لكن الفارق هنا هو أن القرائن التي اعتمدوها هي قرائن خاصة بهم دون غيرهم، فليس لها ذلك العموم الذي يلجأ إليه كل من أراد فهم النص خارج نطاق الخلفيات والمنظومات الفكرية المحددة. نعم، سيحدث الأمر الأخير فيما لو أن إيحاءات النص تلوح بقرائن عديدة إلى الرمزية والباطنية دون المعاني المألوفة، ففي هذه الحالة سيتبادر إلى الذهن المعنى الدال على الظهور الرمزي والمجال المجازي. وكذا لو كانت القرائن المنفصلة المنقولة دالة على حمل الألفاظ على الرمز والمجال على المجاز، فإن ذلك سيؤثر على قراءتنا للنص، إذ يمكن حمله على الرمز والمجال والمجاز وفق القياس والتمثيل. هكذا يختزن الذهن البشري من التجارب السابقة ويستجمع القرائن القبلية مع ما يضاف إلى القرائن الحالية والمقامية ليصبها جميعا في إطار فهم النص. فهذه هي ملكة الذهن التي تستجمع ما أمكنها من الآليات المعرفية المناسبة في فهم ما يراد من النص بحسب ألفاظه وسياقه. وعلى هذه الشاكلة يكون تعامل الذهن مع القضايا الكونية. سابعاً، نستنتج مما سبق وجود أربعة أنماط من الظهور اللفظي مع نوعين من الظهور المجالي، فضلاً عن وجود السياق والأنماط الأربعة للظهور اللفظي. هي 1- نمط المعنى المشترك العام للحقيقة اللفظية، ونطلق عليه الظهور الحقيقي العام، مثل المعنى العام لللفظ الميزان، للفظ الميزان. 2- نمط المعنى الخاص للحقيقة اللفظية، ونطلق عليه الظهور الحقيقي الخاص، مثل المعنى الخاص للفظ الميزان. 3- نمط المجاز الظاهر أو الظهور المجازي، مثل المعنى المجازي الظاهر للفظ القرية في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. 4- نمط الرمز الظاهر أو الظهور الرمزي، مثل المعاني الرمزية الظاهرة في قصص الفلاسفة والعرفاء كقصة حيي بن يقظان. وما عدا هذه الأنماط فاللفظ لا يفيد الظهور، بل إما يفيد المجاز البعيد أي التأويل، أو الرمز البعيد أي الباطن. أما الظهور المجالي فهو عبارة عن كل من النوعين الحقيقي والمجازي، وأن ما يخالف هذين النوعين نسميه المجال الباطني. وبعبارة أخرى في النص لفظ وسياق ومجال، وأن اللفظ ينقسم في المعنى إلى 3 أنواع، هي المعنى الظاهري والتأويلي والرمزي، وأن للمعنى الظاهري 4 أنماط سبق عرضها، كما أن المجال ينقسم إلى ما هو مجال ظاهر ومجال باطن، وأن الأول يتشعب إلى صنفين هما المجال الحقيقي والمجال المجازي. فهذه هي آليات المرحلة الأولى من قراءة النص، ونطلق عليها الإشارة، فهي تنقسم إلى حالات 3، هي الإشارة الاستظهارية والتأويلية والاستنباطية أو الرمزية. وعلى هذه المرحلة تتأسس مرحلة أخرى نصك لها مصطلح الإيضاح، وكان يمكن أن نكتفي بتسميتها التفسير لولا أن لهذا الإصطلاح معنى شائع للاستخدام في العلوم القرآنية، وهو يختلف عما نريد التنظير له. ولتبيان ما عليه المرحلة الأخيرة ومقارنتها بالإشارة، علينا اتباع ما سيأتي من خطوات.